أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في البحث الرابع في محاولة إثبات ظهور صيغة الأمر في الوجوب عن غير طريق الوضع، وتقدم طرق ثلاثة لإثبات ذلك، وناقشها الماتن رحمة الله عليه بتمامها. وهذه الطرق ليست مجرد احتمالات يمكن أن يستند إليها الباحث، وإنما هذه الاحتمالات ذهب إلى كل واحد منها جمع من علماء الأصول. وفي الواقع كون الصيغة الظاهرة في الوجوب هو القول الغالب عند علماء الأصول، إنما الاختلاف بينهم في تبرير هذا الظهور، فبعضهم برره بالوضع كما تقدم عن الماتن رحمة الله عليه، وبعضهم برره بالانصراف الناشئ عن كثرة الاستعمال، وتقدم المناقشة الصغروية في ذلك، وبعض آخر برره بالانصراف الناشئ عن كثرة الوجود. وهذا كسابقه في المناقشة الصغروية، وبعض آخر برره بالانصراف الناشئ عن أكملية الوجوب من الاستحباب، واللفظ الموضوع للجامع ينصرف إلى أكمل أفراده. وفي هذا الوجه ناقش المصنف مناقشة كبروية كما عرفنا. هذه التبريرات والطرق الثلاثة إذا بطلت فهذا يعني بطلان الانصراف، والانصراف كما سوف يأتي في محله هو أحد العوامل التي تمنع من التمسك بالإطلاق. فإن المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي عدم وجود قرينة على التقييد، وقرينة التقييد مرة تكون لفظا مخصوصا مثل مؤمنة في قولنا أعتق رقبة مؤمنة، ومرة تكون قرينة التقييد قرينة عامة والانصراف من سنخ القرائن العامة. فإذا بطل الانصراف ببطلان مناشئه لابد ماذا؟ أن يتم الإطلاق. توضيح المطلب في هذا الطريق الأخير والذي يظهر من الماتن رحمة الله عليه أنه يرتضيه، طبعا يرتضيه على تقدير التنزل، وإلا بالأصل المصنف يرى بأن الظهور ظهور وضعي، في الظهور الوضعي لا نحتاج إلى أن نتمسك بالإطلاق، لكن على تقدير التنزل. تقريبه أن صيغة الأمر على تقدير وضعها للطلب. نلاحظ حينئذ أن إحدى حصتي الطلب وهي الندب تتميز بقيد وجودي، فالمندوب يرجع إلى طلب مشوب بقيد وليس طلبا خالصا ومتمحضا في الطلبية. المندوب أمر مطلوب لكن يجوز تركه على الرغم يرحمكم الله من كونه مطلوبا يجوز ماذا؟ تركه. فهو طلب مشوب بماذا؟ بجواز الترك. بينما الوجوب هو طلب محض ليس مشوبا بجواز الترك. فإذا رجعنا إلى مقام الثبوت نجد بعد التحليل أن الندب طلب مشوب والوجوب طلب خالص. فإذا كان الأمر كذلك في مقام الثبوت ففي مقام الإثبات يكفي اللفظ الدال على الطلب لإفادة الطلب الخالص، أما إفادة الطلب المشوب فيحتاج في مقام الإثبات إلى عناية ماذا؟ زائدة. إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة تدل على العناية الزائدة فيكون الكلام وافيا بإفادة الطلب الخالص وهو الوجوب، وغير واف بإفادة الطلب المشوب وهو الندب. هذا التقريب لإثبات الوجوب عن طريق التمسك بالإطلاق مأثور عن المجدد الشيرازي رحمة الله عليه. مجدد الشيرازي لم تصلنا مكتوباته، وإنما وصل إلينا تقرير من تقريراته، ينقل أنه كان يكتب ويرمي في الفرات، يعني ما كتبه لم ينشر تواضعا منه وحذرا من أن يقع في خطأ علميا فيصل إلى شخص فيتمسك بهذا الخطأ العلمي ويترتب على ذلك أخطاء علمية كثيرة. المهم هذا القول أثر عن المجدد الشيرازي، والظاهر أن المتن قلنا ماذا يرتضيه. طبعا في بحوث الخارج يأتي معكم تصويرات متعددة لكيفية التمسك بالإطلاق، وبعض هذه التصويرات مرضية عند المحققين وبعضها الآخر غير مرضي، لكن هذا التصوير من التصويرات. نعم. لا لا لا، حتى في هذا المورد في تصويرات متعددة. نعم.
مولانا هذا كأنه مسلم أن الطلب يعني مركب مش بسيط.
لا ما قلنا أن يعني بعض التصويرات تعتمد على كون الوجوب مركب، هذا التركيب تركيب تحليلي، يعني بعد التحليل يرجع إلى هذا الأمر حتى لو قلنا ببساطته. هنا أيضا تأتي الشبهة المتقدمة التي كان حاصلها أن المطلق صنخ مفهوم وسيع ينطبق على المقيد، كما في مثل رقبة ورقبة مؤمنة، فالمطلق هو الرقبة والرقبة مفهوم ينطبق على الرقبة المؤمنة. فالمفهوم الوسيع هو المفهوم المطلق، والمفهوم المضيق هو المفهوم المقيد، فالنسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة المفهوم الوسيع إلى المفهوم المضيق. نسبة الدائرة الكبيرة إلى الدائرة الصغيرة الواقعة ضمنها، وهذا التفسير للمطلق والمقيد لا ينطبق على ما نحن فيه، فإن الوجوب مفهوم يباين الندب، لا أنه ينطبق على الندب وعلى غيره. فكيف صار الواجب هو المطلق والمندوب هو المقيد؟ واضح الشبهة؟ هذه الشبهة طبعا قل من توجه إليها من السابقين، والبعض حاول أن يجيب عن هذه الشبهة عن طريق الالتزام بأن الإطلاق في أعتق رقبة هو إطلاق لفظي، والإطلاق فيما نحن فيه إطلاق ماذا؟ مقامي. فالذي يتميز بسعة المفهوم هو الإطلاق اللفظي، وما أجريناه هنا هو الإطلاق ماذا؟ المقامي. فبالتالي ترتفع الشبهة. لكن هذا التوجيه غير صحيح، وذلك لأن من تمسك بالإطلاق في المقام وما يشبهه من سائر المقامات صرح بأن هذا الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة، وهذا هو الإطلاق ماذا؟ اللفظي. فإن هذه الشبهة التي ذكرتها لا تنحصر بالمقام، سوف يأتي إن شاء الله عن قريب أن العلماء تمسكوا بإطلاق صيغة الأمر لإثبات الوجوب النفسي التعييني العيني، فمقتضى إطلاق الصيغة ومقدمات الحكمة إذا تجردت الصيغة عن أي قرينة أن نحمل الوجوب على الوجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري، وعلى الوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي، وعلى الوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، مع أن النفسية عدل لأي شيء؟ للغيرية، لا أنها تنطبق على الوجوب الغيري وعلى غيره كانطباق الرقبة على الرقبة المؤمنة وعلى غيرها. هذا كله من باب الإطلاق اللفظي للإطلاق المقام. وعليه فلا بد من التفتيش عن حل آخر. شوي التفت إلى المطلب. نحن نسلم ما ذكر في الشبهة من أن الإطلاق والتقييد يفترقان في السعة والضيق، هذا أمر مسلم، إلا أن السعة والضيق طارة تكون مفهومية وأخرى تكون وجودية. ففي الرقبة والرقبة المؤمنة السعة والضيق ماذا؟ مفهومية، فإن مفهوم الرقبة أوسع من مفهوم الرقبة المؤمنة. واضح الكلام؟ هذه نسميها سعة ماذا؟
مفهومية.
نعم، هذا هو الغالب في الإطلاق، أن تكون السعة سعة مفهومية، عندما يقول أكرم العالم ولم ينصب قرينة وكان في مقام البيان، نحملها على مطلق العالم لا العالم العادل. وبين العالم والعالم العادل النسبة سعة وضيق ماذا؟ مفهومية. العالم مفهومه أوسع من مفهوم العالم العادل. طبعا سعة المفهوم بلحاظ الانطباق على المصداق، وإلا فالمفاهيم في أفق النفس ومع قطع النظر عن المصادق ماذا؟ متباينة، كل واحد منها يتميز بحده وحدوده. وإنما السعة والضيق باعتبار ما ينطبق عليه المفهوم، هذه نسميها سعة ماذا؟ مفهومية. وأخرى تكون السعة سعة وجودية، كما فيما نحن فيه، فإن مفهوم الواجب ومفهوم المندوب لا يوجد بينهما سعة وضيق، ليس كمفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان، النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، بل هذا المفهوم يباين ذاك المفهوم، ولا يوجد مصداق خارجا ينطبق عليه كلا المفهومين. واضح؟ فهما ليسا مثل الرقبة والرقبة المؤمنة، لكن مفهوم الوجوب لما كان في وجوده لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، كان اللفظ الدال على الطلب وافيا في إفادته. أما مفهوم الندب لما كان في وجوده بحاجة إلى عناية زائدة لم يكن اللفظ الدال على الطلب وافيا بإفادته. وعلماء الأصول عمموا الإطلاق ومقدمات الحكمة على هذا النوع مع عدم وجود سعة مفهومية لأجل وحدة المناط، فكما أنه في السعة المفهومية الذي بحاجة إلى مؤونة زائدة، ما هو المطلق أم المقيد؟ المقيد. فيما نحن فيه المفهوم المشوب هو الذي يحتاج إلى مؤونة زائدة، فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة زائدة فيدل على المفهوم الخالص غير المشوب، فالملاك فيهما واحد. ما هو هذا الملاك الواحد؟ أن كل ما كل مفهوم في مقام الثبوت فيه خصوصية زائدة يكون في مقام الإثبات بحاجة إلى عناية زائدة، مع عدمها يحمل اللفظ في مقام الإثبات على أي مفهوم؟ على المفهوم المقابل. هذا المناط، هذا الملاك كما يصدق على الرقبة والرقبة المؤمنة يصدق على الوجوب والندب، على الوجوب النفسي والوجوب الغيري، على الوجوب العيني والوجوب الكفائي. مثلا في الوجوب النفسي والغيري نقول في مقام الثبوت الغيرية بعد التحليل مشروطة بوجوب الغير. ليش؟ لأن الواجب الغيري ما هو؟ ما وجب لواجب آخر، بينما النفسي ليس كذلك. فالوجوب الغيري في مقام الثبوت يمتاز بخصوصية زائدة، ففي مقام الإثبات بحاجة إلى عناية زائدة، مع عدمها نحمل الكلام على نحمل اللفظ على الطرف المقابل. التفتنا؟ فالمناط فيهما واحد، فلأجل ذلك صح أن يتمسك بالإطلاق في كلا هذين الصنفين، في المفهوم الوسيع وفي غيره. واضح صار جواب الإشكال؟ هذا هو الصحيح في الإجابة عن هذا الإشكال. نقرأ العبارة، وين صرنا؟ نعم نعم، فيما كان الآمر بصدد البيان، الإشارة إلى المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. فقضية شوف صرح، فقضية مقدمات الحكمة يتكلم عن أي إطلاق؟ عن هذا الإطلاق المتعارف، هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه. ليش قال كأنه؟ نحن ما قلنا أن الندب هو الوجوب وزيادة، لا، الندب مفهوم مباين لمفهوم الوجوب، لكن في مقام التحليل الندب بحاجة إلى مؤونة زائدة. فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق، مش المطلق، مع كون المطلق، يعني المطلق يعني المتكلم، في مقام البيان كاف في بيانه. فافهم، هذه إشارة ربما إلى التفريق بين هذا السنخ من الإطلاق وبين السنخ المتعارف من الإطلاق في مثل أعتق رقبتان. بهذا يكون قد تم الكلام في أي بحث؟ في بحث ظهور الصيغة في الوجوب. فالنتيجة أن الصيغة ظاهرة في الوجوب عند الماتن وضعا، ولو تنزلنا فهي ظاهرة ماذا؟ إطلاقا. تفضل.
الشيخ، لماذا أطلقنا على هذا النوع يعني بالساعة الوجودية؟ قلنا بأن هناك ساعة وجودية وهناك ساعة مفهومية، يعني لماذا أطلقنا على أن هي ساعة وجودية؟
هذا التسمية استلاحية باعتبار أنه في مقام إثباته الخارجي بحاجة إلى عناية زائدة، فسمينا هذا اصطلاح، يعني تسمية اصطلاحية. نعم.
قال المتين فافهم لعل إشارة إلى أنه أن الواجبات كالمندوب يحتاج إلى مؤونة.
لا، هذا في الكفاية عادة، لو قال فتأمل، لو أمر بالتأمل، الأصل في الأمر بالتأمل أن يكون للتضعيف إشارة إلى ورود إشكال، أما فافهم في العادة تكون تطبيقية إلا إذا كان قرين على خلاف ذلك. يعني الأصل هذا هو الفرق بين فافهم وبين ماذا؟ فتأمل. المبحث الخامس، هذا المبحث الخامس يعنون في المباحث الأصولية الاجتهادية بمبحث التعبد والتوصل. والسؤال الذي طرح عند المحققين وأنه إذا وردت صيغة أمر فطارة يكون معها قرينة تبين لنا نوع الواجب، فحينئذ لا كلام، نأخذ بما تقتضيه القرينة. وأخرى يكون الكلام خلوا عن القرينة، أي نحن والصيغة. قال صلي يرحمكم الله، فوقع الكلام بينهم في أن إطلاق الصيغة هل يقتضي حمل الواجب على الواجب التوصلي أم لا؟ وقع الخلاف بين العلماء. جماعة قالوا إطلاق الصيغة يقتضي التوصلية، وجماعة أنكروا ذلك. المنكرون معناه الإنكار معناه أنه لا يوجد أصلا لفظي، لأن الإطلاق من الأصول اللفظية، فحينئذ يصل الدور إلى أي شيء؟ إلى الأصل العملي. عندما وصل الدور إلى الأصل العملي أيضا وقع الخلاف، هل المرجع هو البراءة أم المرجع هو الاشتغال؟ طبعا هنا الآن الذي يهمنا ماذا؟ الأصل اللفظي لا الأصل العملي. لا لا بلحاظ أن هل هذا الشك في المحصل أم لا؟ نعم، حتى عند الأصوليين وقع الخلاف. لابد من تحرير محل النزاع قبل بيان أدلة القول. التعبدي والتوصلي في كلمات الباحثين في الشريعة له إطلاقات. الإطلاق الأول ما كان شائعا عند القدماء، بأن الواجب التوصلي ما علم وجهه، والتعبد ما لم يعلم. فمثلا تطهير اليد من البول بالماء القليل مرتين واجب تعبدي. لا نعرف ليش مرتين، لا نعرف وجه ذلك. بينما دفن الميت ومواراة جسده في التراب واجب توصلي، لأننا نعرف وجهه لكي لا يفسد جسده ويؤذي بريحه الأحياء. واضح هذا الكلام؟ فعادة الواجبات التوصلية تكون فيما له بعد عقلائي، معروف عند العقلاء. فالواجب التعبدي ما لم يعرف وجهه، والتوصل ما عرف وجهه، وسمي التعبدي بالتعبدي لأن ليس للعبد إلا أن يسلم ويتعبد به على ما هو عليه، ويسلم تسليما، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إلى آخر الآية. يتعبد، نتعبد به. واضح الكلام؟ هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني التوصل ما سقط أمره حتى لو أتي بالفعل عن غير قصد، عن غير اختيار، فلو وقع الماء على يدي وأنا نائم تطهر، لا يشترط حتى تطهر أن آتي بالفعل عن قصد أو اختيار، بخلاف الواجب التعبد لا بد عن قصد واختيار. فالواجب التوصل ما يسقط أمره بأي كيفية، والواجب التعبد ما يسقط أمره إذا كان عن قصد واختيار. واضح هذا المعنى؟ الإطلاق الثالث ما شاع في الأصول في العصور المتأخرة، وهو أن الواجب التعبدي ما أتي به بقصد امتثال الأمر، والواجب التوصلي ما يسقط أمره وإن لم يؤتى به بقصد الامتثال. واضح الكلام؟ هذه المعاني الثلاثة بينها فرق. فمثلا إنشاء صيغة النكاح على المصطلح الثاني تعبدية أو توصلية؟ على المصطلح الثاني تعبدية، إذا جئت بها بدون اختيار وقصد لا يترتب الأثر، بينما على المصطلح الثالث ماذا؟ توصلية، لا يشترط قصد الأمر وقصد القربة. واضح الكلام؟ إذن بلحاظ المصاديق بينها افتراق. إذا اتضحت هذه الإطلاقات الثلاثة محل الكلام فيما نحن فيه أي إطلاق؟ هو الإطلاق الثالث. من أين فهمنا أن الإطلاق الثالث؟ هم قالوا تعبدي وتوصلي، باعتبار أن الأدلة التي سوف تأتي لا تتم إلا بلحاظ الإطلاق الثالث كما سوف يأتي. واضح الكلام؟ إذن محل النزاع في كون إطلاق الصيغة يقتضي التعبدية أو التوصلية إنما هو بحسب الإطلاق الثالث. أيضا لا بد أن نضيف أن الكلام في محل النزاع إذا تجرد الكلام عن أي قرينة، وهذا واضح لأنه إذا في قرينة لا تتم مقدمات الحكمة، لأن من مقدمات الحكمة أن لا ينصب المتكلم قرينة. يقول المبحث الخامس أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة. فإذا المصنف أي توصلي يريد بالإطلاق الثالث، أي بدون قصد الأمر، أو لا يقتضي، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته إلى الأصل العملي. هناك في خلاف هل هي البراءة أم هي الاشتغال، لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مولانا إن ربط يعني بفعل المكلف، إحنا والله عم نحكي عن وجوب بحد ذاته، يعني الواجب كان توصل لك أنا ديت بقصد القربة بتحول لتعبدي، ولا ضل توصل لك أنا
لا مرة قصد القربة يكون دخيلا في كمال الفعل. يعني الآن حتى أستحق الثواب على غسل يدي لابد أن أنوي القربة، هذا لا يكون تعبدية. تعبدية والتوصلية دخيلة في الملاك، وإن شاء الله غدا أوضح ذلك أكثر. أي دانش إن أمانتك قفت إن شاء الله. بلى
میگم
یه فردا به دستم میرسید بهتر باشه.